الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم الفرائد المكية. فيما مضى تحدثنا عن قصي ابن كلاب، وقلنا إن بولايته على مكة عاد الأمر إلى أبناء إسماعيل، لأنه من بنابت إلى قصي إنما كان الأمر في جرهم وخزاعة. سنتحدث اليوم تحت عنوان بنو عبد الدار. سنتدارس في حلقات متتابعة بطون قريش، وقد لا يحكمنا النسب بعينه بقدر ما يتحكمنا الأحداث. عبد الدار هو الابن الأكبر لقصي. ساد أخوه أخو عبد الدار عبد مناف في حياة أبيه قصي، وهذا أثر كثيرا في نظرة قصي إلى ابنه عبد الدار، مما جعله يحاول أن يرفع نقص ابنه الأكبر، فأعطاه الرفادة والسقاية واللواء والحجابة، وجعله مهيمنا على دار الندوة. ودار الندوة بينا أن قصيا ابتناها، وهذه الدار هي التي فيها اجتمعت قريش لما تآمرت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كل ذلك فعله قصي ليغير نظرة الناس إلى ابنه عبد الدار. لما مات قصي وآل الأمر إلى عبد الدار، نازعهم أبناء عبد مناف وحصل بينهم اقتتال، حتى احتكموا إلى بعض من كان ينظر إليه في الاحتكام عند العرب، فانتهى الأمر إلى أن بني عبد الدار لهم اللواء ولهم الحجابة، حجابة البيت يعني سدانته، وبقيت الرفادة والسقاية انتقلت من بني عبد الدار إلى بني هاشم، وانتقلت الرفادة والسقاية إلى بني هاشم. هذا وقع بعد ذلك، لكن نبقى في بني عبد الدار وما كان منهم في أمرين. أما منهم من بني عبد الدار بنو شيبة، من بني عبد الدار بنو شيبة، وبنو شيبة إلى اليوم ولله الحمد والمنة هم سدنة هذا البيت. هذا البيت، البيت الحرام، البيت العتيق، له باب، وهذا الباب له مفتاح. مفتاح أي بيت؟ مفتاح بيت الله. من يملك الحق في أن يعطي هذا المفتاح لأحد؟ لا يملك هذا الحق أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم في الكعبة داخلها يوم الفتح، لما خرج وهو عند عضدتي الباب اشرأبت أعناق وطمعت نفوس في أن تظفر بالحجابة التي كان قصي قد أعطاها ابنه عبد الدار، وهي سدانة البيت. فقال بعض بني عبد المطلب: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية والرفادة. قلنا إن معه بعد الاختصام أعطي بنو هاشم الذين منهم بنو عبد المطلب السقاية والرفادة، فأضحى بنو عبد المطلب يريدون حتى الحجابة التي كانوا يطمعون إليها يرغبون فيها لعزها من أول الدهر. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وهم بني شيبة بني عبد الدار، وأعطاه مفتاح الكعبة وقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. خالدة فيما يأتي، تالدة فيما مضى. التالد الشيء الماضي، خالدة فيما يأتي، تالدة فيما مضى، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ولذلك لم يتجرأ أحد ولن يتجرأ عبر التاريخ الإسلامي كله أن ينزعها منهم. فهنيئا لهم، هذا العطاء الإلهي الرباني على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق الآن بالحجابة. بقينا في ماذا؟ بقينا في اللواء. يوم بدر، تعلم ما وقع للمشركين من هزيمة النكراء، وقتل من كان يحمل اللواء من بني عبد الدار. فلما كان يوم أحد، أراد القرشيون من الأمويين وبني مخزوم وغيرهم أن يؤلبوا بني عبد الدار. هم يعلمون أنهم لا يملكون أن ينزعوا اللواء من بني عبد الدار، لكنهم يملكون أن يؤججوهم على أهل الإسلام. فقالوا يا بني عبد الدار إنما أوتينا يوم بدر من بسببكم، فاللواء بيدكم فاحموا اللواء وإلا اتركوه. وهذا أمر يثير حفيظة النفوس. فتمسك بنو عبد الدار باللواء حتى إنه قتل منهم قرابة 11 رجلا يوم أحد، كلما حمل اللواء أحد منهم قتله المسلمون إما برمح أو بسيف أو بسهم فيسقط اللواء فيحمله رجل آخر فيقتل، وهكذا. حتى جاءت امرأة حارثية يقال لها عمرة فحملت اللواء، فكان ما كان بعد ذلك من انتصار قريش عندما التف خالد بالفرسان بعد أن نزل الرماة من الجبل. يقول حسان رضي الله عنه وأرضاه: فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب، فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. والمعنى لولا أن الله قدر أن تلك المرأة الحارثية تحمل اللواء نيابة عن بني عبد الدار فيلتف المشركون حولها وخالد من خلف المسلمين، لكان هؤلاء القرشيين أسرى يباعون في الأسواق كما يباع الممالك. هذا مقصود حسان رضي الله عنه أرضاه في شعره. لكن نبقى في قضية أن بني عبد الدار كان بيدهم اللواء. هند بنت عتبة لما شهدت معركة أحد مع جمهرة نساء حضرن من مكة للمعركة كانت تناديهم: واهن بني عبد الدار، واهن حماة الديار أو حماة الأدبار، تؤججهم ترغبهم في البقاء على اللواء. وقد كانوا رجالا، حتى إن منهم رجل مملوك من مماليكهم وفي لسانه عجمة لا يحسن العربية، فحمل اللواء بيده فبتر المسلمون يده، فحملها بالثانية فبتر المسلمون يده، فأخذ يجعلها في عضديه ويقول لقد يعني كلمة قالها بلهجته الأعجمية، إنني يعني قد قالها بدل الذاء قالها زاء، ويريد أن يقول لقد أعذرت فقالها بالزاء لأنه لا ينطق الذاء للعجمة التي في لسانه، ويريد أنه ضحى كما ضحى أسياده وأعمامه من بني عبد الدار حتى تعلم كيف كانت العرب تنظر إلى اللواء وكيف تعظمه. ولذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام عظم اللواء يوم موته وقاتل دونه حتى مات شهيدا. مصعب بن عمير كان بيده لواء المسلمين لواء المهاجرين في أحد وقتل دونه، فأمر اللواء في الحروب شأنه عظيم. فجعل اللواء من قبل قصي بن كلاب في بني عبد الدار. ولذلك كان حسان رضي الله عنه وارضاه يعلم أن بني عبد الدار ليسوا في عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يهجو قريشا يتوخى من لم يكن في عمود النسب، وكان يأتي حسان إلى أبي بكر لعلمه بأنساب العرب وأنساب قريش خاصة، فيأخذ منه العلم بالأنساب حتى لا يقول قولا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي أن أهجوهم قال: أتهجوهم وأنا منهم؟ قال: لأستلك منهم كما تستلوا واستلوا الخيط من العجين. والمقصود منه أنني لا أرمك بشيء. فقال حسان في أبياته المشهورة بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. الذي نريد أن نصل إليه ما كان من بني عبد الدار الذين هم أحد بطون قريش. طبعا يعني قطعا منهم رجال مؤمنون ومنهم من كان على غير ذلك، لكن الإسلام لما تم فتح مكة لم يبقى أحد من قريش لم يدخل في الإسلام. فهؤلاء بنو عبد الدار قدمناهم لأنهم هم منافسون لبني عبد مناف، لكن يتعذر أن نتحدث عن بني عبد مناف، لأن بني عبد مناف يأتي منهم بنو هاشم، يأتي منهم بنو أمية، يأتي منهم لهم بنو عبد شمس، يأتي منهم بنو نوفل. فالخوض في هذا قد يعني يجعل الأمر أضيق مما نريده موسعا، ونحن نريد أن يتسع الأمر حتى تعلم أنت بعض بطون قريش في حديثنا عنه. نحن نتحدث عن الفرائد المكية، فحديثنا كله عن مكة، عن أهلها، عن هذا البيت العتيق، عن أحداث التاريخية التي كانت منذ أن جاء خليل الله إبراهيم إلى مكة إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وما بعد ذلك بقليل، إلى أن نصل إلى عطاء ابن أبي رباح إن شاء الله تعالى في حلقة في أخريات هذا التتابع المبارك. المقصود الصنيع الذي صنعه قصي بن كلاب إلى من؟ إلى ابنه عبد الدار. هنا نلاحظ أن قصي قدم الأكبر، أحيانا يتأتى كما حصل للرشيد أنه قدم الأمين وكان الأمين أصغر من المأمون، وذلك يعني فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، وليس هناك أمر يمكن أن يجتمع الناس عليه يلزم به كل أحد، لكن الخير فيما يختاره الله. المقصود من هذا صنيع قصي بن كلاب مع ابنه عبد الدار. نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فلقاؤنا القادم بإذن الله سنتحدث فيه عن بني هاشم، لكن لن نتحدث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فمنزلته ومقامه عليه الصلاة والسلام في الأمة عظيم، والدرس ليس درس سيرة، إنما الدرس فرائد مكية تتحدث عن تاريخ هذا البلد الحرام، عن تاريخ مكة منذ أن بنى خليل الله عز وجل وابنه إسماعيل البيت العتيق إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام 8، وقلنا بعدها بقليل. عبد الدار وعبد مناف، عبد مناف النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن مسألة الصلاة عند الكعبة قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى عند هذا البيت ساعة من ليل أو نهار، بصرف النظر عن الفوائد الفقهية، لكننا نأتي لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن قوام البيت إنما كان في بني عبد مناف أكثر من غيرهم، لأنه بعد ذلك البطون التي تشعبت عن عبد مناف كانت أقوى ممن تشعبت من بني عبد الدار. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان ابن حرب يجمعهما بنو عبد مناف، ولما كان أبو سفيان مع قوم له في رحلته إلى الشام لما سألهم هرقل من أقرب نسبا منكم إليه يعني إلى النبي، قال أبو سفيان أنا، لأن أبا سفيان ابن حرب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد مناف، فهو اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، والنبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. لذلك قلت لن أفرد حديثا عن بني عبد مناف، لكنني سأتحدث إن شاء الله تعالى في لقاءات متتابعة عن بني هاشم، ثم بني أمية بني مخزوم بني أسد بني جمح بني سهم بني تيم بني عدي، هؤلاء الثمانية سنتحدث عنهم إن شاء الله، بني زهرة تاسع سنتحدث عنهم في حلقات متتابعة، لأنهم من بطون قريش. فقه هؤلاء وإدراك رجالاتهم في الجاهلية وبعض الإسلام، لأننا لا نتحدث عن السيرة، يعينك كثيرا على فقه البيت المكي عموما، أو فلنقل عن التاريخ المكي في سالف الدهر بوضوح وجلاء. هذا البيت عظيم، والرجال الذين كانوا يسكنون حوله عظماء على ما كان منهم، فهم من حيث السؤدد والذكر فإنهم من أعز الناس منقبة، وإلا لما بعث الله عز وجل نبيه منهم، فهم سادة الناس يومئذ، والعرب تشرب أعناقها إليهم، وقد مجدهم الله عز وجل لما رد عنهم أبرهة وفيله فأضحى لهم شأن في العرب، فهم أهل بيت حرم الله. فالحديث عنهم يجعل المرء لا بين على بصيرة من تاريخه العربي السامق الذي يقرأه ليل نهار. ولا بد من العودة لما دونه المؤرخون ذكره النسابون في معرفتنا لتاريخ العربي عموما وقريش خصوصا، حتى يصل الإنسان إلى فقه أكبر وإلى سبيل أمتع في فقه دين الله جل وعلا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، هذا ما تيسر إراده، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.